أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، قال في محكي الإيضاح: إذا كان المشتري جاهلاً فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن. كان الكلام وما زال في أجواء وأطراف مسألة أن للمالك الأصيل حقاً في تتبع العقود المتعددة المترتبة على ماله، فله حق في أن يتبع العقود المتكثرة، عليكم السلام، الواقعة على ماله، وأي عقد يراه أصلح وأنفع وأربح له من حقه أن يمضيه ويجيزه. ثم انجر الكلام إلى إشكالية طرحت حول هذا الحق للمالك، وقد طرحها العلامة قدس سره في القواعد. ومورد هذه الإشكالية فرض علم المشتري الأصيل بكون البائع غاصبا. مورد إشكال العلامة هذا الفرض، وتكلمنا حول ذلك إلى أن بلغ الكلام بنا إلى ما أفاده فخر المحققين قدس سره في الإيضاح، حيث جعل مسألة جواز وعدم جواز تتبع المالك العقود مبتنية على مسألة ناقلية الإجازة وكاشفيتها. فبين قدس سره في الإيضاح أن المشتري إذا كان عالما بالغصبية ومع ذلك أقدم على المعاملة مع الغاصب، فالمسألة تبتني حينئذ على القول بالنقل والقول بالكاشف. فرع الف: فإن جعلنا الإجازة ناقلة في العقود الفضولية فلا تصل النوبة إلى تتبع المالك العقودة، وحق المالك في التتبع لا يكون محفوظا على مسلك النقل. والسر في ذلك أن المسألة على مسلك النقل عند الفخر ذات جانبين: من جانب نرى أن الأصحاب قد أفتوا بأن المالك الأصيل إذا رد المعاملة الفضولية واسترجع متاعه من المشتري الأصيل، فلا يحق للأصيل المشتري الرجوع على الغاصب واسترداد الثمن منه، ذلك الثمن الذي سلطه سلط الغاصب عليه على أخذه، حتى وإن كان الثمن باقيا موجودا في يد الغاصب. هذا النص من الأصحاب يستنتج منه أن الغاصب قد ملك الثمن الذي دفعه إليه المشتري الأصيل مع علمه بالغصبية، فالغاصب إذن مالك للثمن من الأول، أي مراد من الأول أي قبل أن يجيز المالك الأصيل البيع الفضولي، وإلا لو لم يستنتج من هذه الفتوى هذا الاستنتاج، وإلا لما كان معنى لهذه الفتوى، أعني عدم جواز استرداد الثمن. يعني الغاصب إذا لم يكن مالكا للثمن، ليش كان نصوا بأن المشتري ما له حق يرجع الغاصب ويسترد الثمن منه؟ إذا لم يكن الغاصب مالك للثمن، لازم شي يقولون، لازم يفتون يقولون بأن المشتري إلى حق أن يرجع، إلى حق أن يسترد، لأنه لم يكن مالكا. لكن حيث أنهم رأوا بأن الغاصب مالك للثمن، مو هذا المشتري الأصيل سلطه على الثمن مجانا مع علمه بأنه غاصب، مع علمه بعدم استحقاقه، مع ذلك انطاه وسلطه على أخذه وقال له روح اتصرف فيه كيف ما تشاء، فحيث أن الغاصب ملك لذلك أفتوا بهذه الفتوى. هذا من جانب، فمن جانب وصلنا هاي النتيجة أن الغاصب قد ملك الثمن من الأول، أي قبل إجازة المالك الأصيل. ومن جانب آخر، قلنا المسألة عند الفخر ذات جانبين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن المالك الأصيل على مسلك النقل ما دام لم يجز المعاملة الفضولية لا يملك الثمن، هذا هو مقتضى القاعدة على منه مسلك النقل، ما دام لم يجز المعاملة الفضولية لا يملك الثمن، لأن الحق أن الإجازة ليست مجرد علامة بل هي فرع ألف إما شرط التأثير، فما دام لم يأتي الشرط لم تكن العلة تامة. يعني واحد من أجزاء العلة التامة شنو؟ الشرط. وإذا لم تكن العلة تامة فلا يأتي المعلول عن الملكية، فإذا الإجازة شرط التأثير. ب وإما أن الإجازة سبب التأثير وَمَا دَامَ لَمْ تَتَحَقَّقِ الْإِجَازَةُ لَمْ يَكُنِ السَّبَبُ كَامِلًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ السَّبَبُ كَامِلًا فَالْمُسَبَّبُ أَعْلَى الْمِلْكِيَّةَ لَا يَأْتِي لَا يَتَحَقَّقْ فَإِذًا في المدة الكائنة من حين وقوع المعاملة إلى زمان الإجازة في هذه المدة لم يكن المالك الأصيل مالكا للثمن وعندها سالمسألة صارت من جانب ومن هذا الجانب من هذا الجانب الغاصب قد ملك الثمن ذاك التقرير مال من جانب الأول ومن هذا الجانب المالك الأصيل إلى زمان الإجازة عن قبل ما هو يجيز لم يكن مالكا للثمن على مقتضى القاعدة بناء على مسلك النقل وعندها فمن جانب قد ملك الأصيل الثمن للفضولي الغاصب مجانا ولذا ليس له حق الاسترجاع بل خرج الثمن عن ملكه أي عن ملك المشتري الأصيل هذا من جانب ومن جانب آخر إلى زمان صدور الإجازة لم يكن المالك الأصيل مالكا للثمن فلا مناص عن القول يعني نضطر نقول هذا القول الفخر يقول لأنه من جانب الأصيل ملك الثمن للفضولي الغاصب وسلط عليه لذا ما لحق أن يسترجعه خرج الثمن عن ملك منه المشتري الأصيل ومن جانب آخر وبهاي المدة إلى زمن صدور الإجازة المالك الأصيل مال أصل المالك الأصيل يعني مالك العين المغصوبة لم يكن مالكا للثمن فلا مناص عن القول بمن عن القول بأن الغاصب هو المالك للثمن وإلا لبقي الملك بلا مالك وهو من المحالات وعندها هاي وعندها الثانية وعندها شي يصير بعد وعندها فسبب ملكية الغاصب للثمن بين قوسين أعني التسليط مقدم على منه على سبب ملكية المالك الأصيل للثمن بين قوسين أعني الإجازة والإجازة إحنا جاي نشغل عن نقل الإجازة محتمل بعد أسبوع بعد يوم وحتى لو بعد دقيقة بالتالي أكو مقدم وأكو متأخر وعندها فسبب ملكية الغاصب للثمن بين قوسين أعني التسليط أعني إقباض المشتري مقدم على سبب ملكية المالك الأصيل للثمن أعني الإجازة وكل سبب كان مقدما كان هو المؤثر ولا تصل النوبة إلى السبب اللاحق فارزة وحينئذ لو استفاد الغاصب من حقه هذا أعني حق التقدم والسبب ملكيته أسبق من تعبير الفخر في المتن أسبق من سبب ملكية المالك الأصيل. راد هذا الحق يستفيد من عنده يعمله، وحينئذ فلو استفاد الغاصب من حقه هذا حق التقدم فأوقع معاملة بهذا الثمن بأن اشترى به متاعا كثوب مثلا. كان المثمن الجديد أعني الثوب وربحه، سواء كان هذا هم عادة من يجون هنا بالبداية يمثلون بالثوب، بعد من يجون قضية الربح يغيرون المثال يذكرون الغنم باعتبار الغنم شنو إلى أرباح إلى منافع، يصير عنده صوف، يصير منه لبن، يصير من عنده زبد، يصير من عنده كذا وبر وأمثال ذلك. على كل إنسان بغض النظر عن الأمثلة، كان المثمن الجديد وربحه ملكا لمن؟ ملكا للغاصب وليس للمالك الأصيل نصيب في ذلك. فإذا ليس للمالك حق التتبع، أي ليس من حقه أن يمضي العقد الثاني، ليس من حقه أن يمضي ويجيز العقد الثاني الذي أوقعه الغاصب بالثمن الذي ملكه. فليس للمالك الأصيل حق التتبع، وعليه فحق التتبع لم يكن محفوظا للمالك الأصيل على مسلك النقل. فرع باء، هذا كله في فرع ألف إذا جعلنا الإجازة الناقلة، فرع باء. وأما إذا جعلنا الإجازة كاشفة، فلو أن المالك الأصيل أجاز المعاملة الفضولية كانت الإجازة كاشفة عن ماذا؟ كاشفة عن أن الثمن ملك للمالك الأصيل من أول وقوع المعاملة. يعني هاي معنى الكشف الحقيقي، يعني من حين أن خلص تاء ما قبلته من باب المثال، يعني قبل ما المشتري يمد إيده بجيبه ويدي طلع الثمن ويدي تفعل يريد يفعل الغاصب ويسلطه، قبل هذا يعني قبل ما توصل إيده إلى الثمن، شنو الإجازة الكاشفة؟ شنو معناها؟ أنه مجرد أنه خلصت التاء ما قبلته الثمن صار ملك ودخل في ملك المالك الأصيل. كانت إجازته كاشفة عن أن الثمن من حين وقوع المعاملة ملكا للمالك الأصيل. ثم لو أن هذا الغاصب أوقع عقدا ثانيا فاشترى غنما بهذا الثمن، لم يكن الغاصب قد اشترى المتاع بماله بل بمال المالك الأصيل. فارزة. وعندها لو أن المالك الأصيل أمضى هذا العقد الثاني الفضولي أيضا، وهذا هم عقد فضولي، لو أن المالك الأصيل لو أمضى هذا العقد الفضولي الثاني لكان المتاع الجديد مع ربحه ملكا له أيضا، ملكا للمالك الأصيل. فإذن على مبنى الكشف حق التتبع للمالك محفوظ، فله أن يتبع العقدين، العقد الأول الفضولي وهذا العقد الثاني اللي بعدين الغاصب بالثمن راح اشترى الغنم أو اشترى الثوب، فله أن يتبع العقدين ويمضي ما شاء. فالنتيجة التي خرج بها فخر المحققين لحد الآن، من عد احتمال هو بعد، فالنتيجة التي خرج بها فخر المحققين لحد الآن أي قبل ويحتمل، هي أنه على مسلك النقل فحق التتبع للمالك الأصيل غير محفوظ، وأما على مسلك الكشف فحق التتبع محفوظ للمالك الأصيل. ثم يأتي قدس سره ويحتمل بعدا آخر في المسألة. فقهاء بعد الذهن يشتغل. ثم جاء الفخر قدس سره واحتمل بعدا آخر في المسألة بقوله ويحتمل أن يقال، نقطة شارحة، أنه حتى على مبنى ومسلك النقل في الإجازة مع ذلك يمكن القول بأن المالك الأصيل يحق له أن يتبع عقوده وأن حق التتبع محفوظ له، وذلك لأن المالك الأصيل لم يكن في الحقيقة أجنبيا بالمرة عن هذا الثمن الذي وقع ثمنا في العقد الفضولي، بل له حق تعلق بهذا الثمن، فله حق في الجملة، والغاصب أيضا له حق بهذا الثمن في الجملة. لماذا؟ لماذا للمالك الأصيل حق تعلق بهذا الثمن؟ علامة استفهام. لأن المالك الأصيل من حقه أن يمضي العقد الأول، من حقه أن يمضي العقد الفضولي الذي وقع على متاعه، فله نحو حق تعلق بمن؟ تعلق بالثمن فارزة. وحق المالك الأصيل بالثمن مقدم وأسباق من حق تعلق الغاصب بالثمن. لماذا؟ كأنه صار عكس اللي قاله قبل شوية. لماذا؟ نسأل الفخر. قال وذلك باعتبار أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وأحمزها، بينما المالك الأصيل للعين المغصوبة يؤخذ بأيسر الأحوال فيقدم حقه على حق الغاصب، وعليه فمن حقه أن يتبع العقود الواقعة على ماله حتى وإن قلنا بناقلية الإجازة. ثم أخيرا يأتي ويبين رأيه في المسألة بقوله والصحيح والأصح عندي والأصح عندي أنه مع وجود الثمن مع وجود عين الثمن في يد الغاصب فللمشتري حق الرجوع إليه وإن كان المشتري عالما عامدا. فإذا كان له حق الرجوع بعد أصلنا الغاصب شنو؟ أصلنا الغاصب هنا لم يكن مالكا للثمن، فالأمر جدا راح يكون واضح عنده بعد. بعد هنا ما يجي كلام أسبقية من الأسبق من المتأخر، لا وش طبيعي بعد حق المالك، هو فقط حق مالك، حق المالك موجود هنا. والأصح عندي أنه مع وجود عين الثمن في يد الغاصب فللمشتري حق الرجوع واسترداد الثمن منه وإن كان المشتري عالما عامدا. نعم لو تلف الثمن في يد الغاصب كان الغاصب ضامنا ولا يحق للمشتري العالم الرجوع. هذا ما أفاده الفخر قدس سره في المسألة. قال في محكي الإيضاح، أي قال فخر المحققين في كتابه الإيضاح، والحاكي لهذا المطلب هو السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، قال في محكي الإيضاح: إذا كان المشتري جاهلا، اللي هو مو فرض الإشكال، هذا أخوه هو يبين هذا ما فيه كلام، إذا كان المشتري جاهلا يعني جاهل بمن؟ يجهل بأن البائع غاصب، بل يتخيل أن البائع شنو؟ مالك واقعي، مالك حقيقي للمبيع. قال: فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن، يعني إلا حق أن يتبع هاي العقود اللي قسم منها واقع على الثمن وقسم منها واقع على المثمن. هذا إذا كان المشتري جاهل، هذا مو كلامنا، كلامنا من يبدأ من هنا. وأما إذا كان المشتري عالما بالغصب، عالما بأن البائع غاصب ومع ذلك أقدم، قال المسألة قلنا في نظر الفخر ذات جانبين، الجانب الأول يبدأ من فعلى قول الأصحاب، فعلى قول الأصحاب فتواهم من أن المشتري إذا رجع، نقرأ بصيغة المفعول، إذا رجع عليه، يعني منه الراجع؟ الراجع المالك الأصيل، المالك الأصيل إذا راد يبطل ورجع المشتري واستعاد منه متاعه، بأن المشتري الأصيل إذا رجع عليه بالسلعة من قبل المالك الأصيل، قال لا يرجع منه، هو المشتري ما لحق أن يرجع على الغاصب بالثمن مع حتى مع وجود عين الثمن في يد الغاصب. زين، هاي فيكون، هاي فيكون شنو الاستنتاج من هذا النص اللي احنا بيناه بالتقرير؟ هذا النص من الأصحاب مستنتج منه أن المالك قد ملك بعد الثمن، الغاصب العفو، الغاصب قد ملك الثمن بعد، فيكون قد ملك، فيكون منه المشتري الأصيل قد ملك الغاصب مجانا، سلطه مجانا، تسليط مجاني. ليش أو كيف؟ لأن المشتري بالتسليم، أي بتسليم الثمن إلى الغاصب على رغم علمه بأنه غاصب، ليس للمشتري استعادة ذلك الثمن من الغاصب بنص الأصحاب. فإذا من المالك هنا؟ الغاصب، الغاصب مالك للثمن. هذا قلنا من جانب. الجانب الآخر من يبدأ؟ في في كلام الفخر منا والمالكو نقرأ بالرفع على الابتداء، وهذا جانب آخر للمسألة عند الفخر. والمالك الأصيل ما دام لم يجز المعاملة الفضولية، قال قبل الإجازة لم يملك الثمن. لا بل ليش ما يملك الثمن؟ مو أكو إجازة، محتمل ورا ساعة يجيز. يقول لا، شال إجازة بناء على القول الحق، مو مجرد علامة. شو مو فت علامة مجرد باع للعلامة نقول هاي العلامة موجودة؟ لا، وإنما هو لو شرط التأثير لو سبب التأثير ألف وباء. قال لأن الحق أن الإجازة ليست مجرد علامة في المعاملات الفضولية، بل هي فرع ألف إما شرط التأثير أو سبب التأثير. بعد هذا واضح بينا كان شرط، فما دام ما يتحقق الشر العلة ما تكون تامة، والعلة إذا ما كانت تامة المعلول ما يجي، الملكية ما راح تجي. حتى لو الإجازة سبب، ما تحققت الإجازة معناته السبب مو كامل. السبب إذا مو كامل المسبب اللي هو الملكية ما راح يجي. زين، قال فلو لم يكن للغاصبي. زين، هسا إيش قلنا بعدين بالتقرير؟ قلنا وعندها فمن هذا الجانب الأصيل ملك الثمن للفضولي الغاصب، ومن جانب المالك الأصيل وبهاي الفترة الزمنية قبل زمان إجازة لم يكن مالك للثمن. شاء المن إذن الثمن ملك المن؟ قال فلو لم يكن منه الثمن للغاصبي، نقرأ على المصدر، لكان الملك بغير مالك، وهو كون الملك بلا مالك من المحالات. وجه المحالي لأن المالكية والمملوكية من الصفات المتضائفة، متضائفان في المنطق. شلون الأبو والبنوة؟ إذا قلنا أبو معناته أكو ابن، إذا قلنا ابن معناته أكو أبو، متضائفان. قلنا مالك يعني هذا أكو مملوك، قلنا مملوك يعني أكو مالك. قال وهو محال. زين، وعندها هاي وعندها الثانية اللي قلنا بالتقرير، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن اللي هو التسليط على سبب ملك المالك الأصيل للثمن اللي بين الشيخ الفخر، أي الإجازة. التسليط قبل الإجازة لو الإجازة قبل التسليط؟ على نحن جاي نشرح على مسلك النقل. ها إسا هو كان للفخر رحمه الله من البداية يكون يقول فإن قلنا بأن الإجازة ناقلة، وبعدين يقول إذا كان بالتقرير قدمت فرع ألف فإن جعلنا الإجازة ناقلة وسولفنا. هو جاي نشرح على النقل، فأكيدا الإجازة النقل معناته شنو؟ بعدين تجي الإجازة. فالتسليط صار شنو؟ قبل الإجازة. فسبب مالكية الغاصب أسبق مين؟ من سبب مالكية المالكي للثمن. زين، قال فيكون قد سبق سبب ملك الغاصب للثمن، أعني التسليط، على سبب ملك المالك للثمن أي الإجازة. زين، فإذا أراد الغاصب أن يستفيد من حقه هذا، قال أنا حقي شو متقدم، تخلى استفيد، راح طلع الثمن، راح اشترى به متاعا آخر. قال فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه بأن اشترى به ثوبا مثلا أو غنما مثلا، زين، لم يكن للمالك الأصيل إبطاله، إبطال هذا العقد الثاني. ليش؟ لكونه أجنبيا، لكونه أجنبيا عن الثمن وغير مالك له. ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن، يعني المثمن، مراد من ما يعني المثمن، ويكون هذا المثمن الجديد اللي اشترى الغاصب بالثمن فكين العبارة مو ويكون المثمن الجديد الذي اشتراه الغاصب بالثمن وربح هذا المثمن الجديد لمن يكون له أي للغاصب لا للمالك وليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب يعني وليس للمالك أخذه أي وليس للمالك حق التتبع فلا يتسنى له أن شنو أن يمضي أو يرد العقد الثاني فحق التتبع غير محفوظ للمالك شي يقول الفخر يقول هذا كله على كون الإجازة ناقلة من خلال شنو من خلال هذا قوله وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة فمعنات هذا الحكي كله حكينا يا على يا مبنى على مسلك النقيل زين وأما على مسلك الكشف شيخنا الفخر قال وأما على القول بأن إجازة المالك الأصيل كاشفة فإذا أجاز المالك العقد الفضولي كان العقد له أي كان العقد يعني العقد والثمن له فحق المالك محفوظ بالتقريب اللي قربنا فالنتيجة لحد الآن عند فخر المحققين أنه على مسلك ناقلية الإجازة فحق المالك الأصيل حق التتبع غير محفوظ وأما على مسلك كاشفية الإجازة فحق التتبع محفوظ للمالك الأصيل ثم جاء رحمه الله احتمل بعدا آخر في المسألة قال ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن ليش حق تعلق مثل ما الغاصب إلى حق تعلق بالثمن المالك الأصيل هم إلى حق لماذا؟ قال فإن له أي فإن للمالك الأصيل لام الحق فإن للمالك الأصيل إجازة البيع الفضولي وأخذ الثمن أم إلى حق أن يجيز إلى حق أن يجيز هذا عقد وقع على متاع فضولا وحقه حق المالك الأصيل مقدم على حق الغاصب ليش التقديم هنا من جهة ناظر الفخر قال لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه بينما المالك الأصيل يؤخذ بمن بأجود الأحوال والمالك بأجود الأحوال يؤخذ فعند ذلك يكون حقه مقدما على حق الغاصب يعني حتى على النقل ثم قال الفاخر في آخر كلامه والأصح عندي أنه مع أي أنه موجود في المصدر أنه مع وجود عين الثمن في يد الغاصب فللمشتري العالم أخذه يعني إلى حق أن يسترجعه فإذا استرجعه هنا الغاصب راح يكون أجنبي بتمام المعنى عن المعاملة نعم ومع التلف لو تلف الثمن في يد الغاصب قال ليس للمشتري الرجوع به أي بالثمن بل يكون الغاصب هو الضامن انتهى كلام فخر المحققين رحمه الله ثم يأتي الشيخ الأعظم في مقام التعقيب على كلام فخر المحققين قال وظاهر كلامه أي كلام فخر المحققين أنه لا وقع للإشكال يأتي الكلام في ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أحسن الله إليكم أعزائي